الخبر أربعة أنواع. الأول شرك في الدعاء. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والثاني، النوع الثاني من أنواع الشرك، شرك في النية والإرادة والقصد، بأن يفعل العبادة رياء وسمعة أو لتحصيل أمر من أمور الدنيا، هذا شرك. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والثالث من أنواع الشرك شرك الطاعة. شرك الطاعة ومعناه أن يتخذ له مشرعا سوى الله، يرضى بحكمه ويدين به. فمن اتخذ مشرعا من دون الله عز وجل فقد أشرك في طاعته. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى فعلهم إشراكا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك في حديث عدي بن حاتم، حيث قال لما قال له: يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحللون ما حرم الله فتحلونه؟ فقال: بلى. فقال: تلك عبادتهم. النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة. شرك المحبة وهو اتخاذ الأنداد من الخلق يحبهم كحب الله. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه إذن أنواع الشرك الأكبر. الشرك الأكبر له خصائص ويترتب عليه أحكام. الشرك الأكبر له خصائص ويترتب عليه أحكام. فمن خصائصه أنه والعياذ بالله مخرج من الملة. الشرك الأكبر مخرج من الملة. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثانيا من خصائصه أنه لا يغفر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثالثا من خصائصه أنه موجب للخلود في النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الرابع من خصائص الشرك الأكبر أنه يحبط جميع الأعمال، محبط لجميع الأعمال. فمن أشرك مع الله عز وجل شركا أكبر فقد حبط عمله. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل أيضا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذه خصائص الشرك الأكبر وما يترتب عليه. بقي هنا أيضا مسألة مهمة، وهي ما الفرق بين الشرك والكفر؟ مشرك كافر، فما الفرق بينهما؟ الجواب، الفرق بينهما أن كل شرك فهو كفر، وليس كل كفر يكون شركا. ويتبين هذا الفرق من وجهين: أولا من جهة اللغة، فالكفر هو الستر، الكفر هو الستر، يعني الكفر مأخوذ من، لأن هذه المادة الكاف والفاء والراء تدل على الستر والتغطية، ومنهم كفر، وهو وعاء طلع النخل. إذن الكفر بمعنى الستر، فالكافر سمي كافرا لأنه ستر ما يجب لله عز وجل من التوحيد. فالفرق الأول من جهة اللغة أن الكفر هو الستر، وأما الشرك فهو اتخاذ الشريك. الفرق الثاني من جهة الشرع، أن الله عز وجل جعل المشركين صنفا من الكفار، فقال تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، فجعل المشركين صنفا من الكفار. إذن كل شرك فهو كفر، وليس كل كفر يكون شركا، كل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر، بل كل شرك فهو كفر، وليس كل كفر يكون شركا. يعني الشرك هو اتخاذ الشريك مع الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: أمر، نعم، وهو إفراده بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، يعني دعوة غير الله عز وجل مع الله. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله، فأمر سبحانه وتعالى بعبادته، ونهى عن ما يضاد ذلك وما يقابل ذلك، وهو الإشراك به. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ ما الأصول الثلاثة؟ الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره. والأصل يطلق في كلام العلماء رحمهم الله على خمسة أوجه: يطلق على الدليل، يطلق على الدليل وهو الغالب، فيقال الأصل بمعنى الدليل. ومنه قولهم: الأصل في هذه المسألة قوله تعالى. ما معنى الأصل؟ أي الدليل. هذا إطلاق أول. إطلاق ثان بمعنى الرجحان، يطلق الأصل بمعنى الرجحان، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. ما معنى الأصل؟ أي الراجح في الأصل أن يكون حقيقة لا أن يكون مجازا. يطلق الأصل أيضا، وهو الإطلاق الثالث، على المقيس عليه، فالقياس أصل وفرع، فنقول مثلا: يجري الربا، يجري الربا مثلا في الرز قياسا على البر، البر هنا أصل والرز فرع، إذن أطلق على ماذا؟ المقيس عليه. أيضا يطلق الأصل على القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، كما في قولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل. إيش معنى على خلاف الأصل؟ أي على خلاف القاعدة المستمرة، يعني قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة، هذه كم؟ أربعة. الخامس يطلق الأصل في باب الفرائض أيضا على أقل عدد تخرج منه المسألة بلا كسر، هلك هالك عن أب وزوج وبنت، المسألة من كذا، أصلها من كذا، وش معنى أصل؟ أي أقل عدد تخرج من المسألة، ولهذا يسمى هذا الباب التأصيل، باب التأصيل. فصار الآن الأصل يطلق على كم يا زيد؟ خمسة. ما هي؟
الدليل
الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه، تفك اللي وراك شوي،
المقيس عليه وأقل عدد يخرج
منه، نعم أقل عدد تخرج من المسألة بلا كسر. يقول فإن قيل ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن قيل، المصنف رحمه الله أورد هذا السؤال بصيغة السؤال لأجل التنبيه، لأن هذه الأصول أصول عظيمة، ولذلك قلنا في المقدمة أن المؤلف أتى بهذه الأصول الثلاثة لأنها جماع الدين كله، وهي التي يسأل عنها الإنسان في قبره. فلذا شوف، معرفة العبد ربه، من ربك؟ معرفة العبد دينه، ما دينك؟ معرفة العبد نبيه، من نبيك؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يقول فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله. إن قيل لك، من القائل؟ أي قائل كان، قال لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني، ربي الله الذي رباني سبحانه وتعالى. نعم، فإحنا قلنا فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني، فهو سبحانه وتعالى الذي أوجدك من العدم وأمدك بالنعم وهيأ لك العقل والفهم، ولهذا قال رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. إذن نقول إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع الخلق بنعمه، وتربية الله عز وجل للخلق نوعان، تربية عامة وهذه تشمل الخلق جميعا برزقهم وتدبير شؤونهم، وتربية خاصة بالمؤمن وهي تربيته على الإيمان والعمل الصالح. إذن ربي الله الذي رباني وربى جميع الخلق بنعمه، شوف رباني يعني المسلم تربية خاصة، وربى جميع الخلق هذه تربية عامة، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، يعني لا أعبد أحدا سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم، وسمي العالم بذلك لأنه علم أو علامة على خالقه ومعبوده سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله وأنا واحد من تلك العالم، أنا واحد، الضمير يعود على المجيب على السؤال من ربك، يقول أنا واحد من ذلك العالم. فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، بآياته الكونية والشرعية ومخلوقاته، والعطف هنا من باب عطف الخاص على العام. إذا قلنا المراد بالآيات الشرعية والكونية تكون مخلوقاته، من باب عطف الخاص على العام، وأما إذا قلنا الآيات الشرعية والمخلوقات الكونية فيكون من باب عطف المترادفين، يكون من باب المباين والمغاير. يقول فقل بآياته ومخلوقاته، يعني أني عرفت الله عز وجل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. إذن هذه آيات الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يقول المؤلف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقد استنبط بعض أهل العلم رحمهم الله من قوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، استنبط منها مشروعية صلاة الكسوف. صلاة الكسوف، وقال إن صلاة الكسوف مشروعة بدلالة الآية: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. أي أن الشمس والقمر مع ما أودع الله عز وجل فيهما من العظمة فإنهما لا يستحقان أن يعبدا من دون الله، لأن الله عز وجل هو الذي خلقهما. قال: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. والاستواء في اللغة ورد على أوجه، الاستواء في اللغة يرد على أوجه: أولا أن يرد مطلقا غير مقيد، أن يرد لفظ الاستواء مطلقا غير مقيد، فيكون حينئذ معناه الكمال. قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. والثاني أن يرد الاستواء مقرونا بواو المعية، فمعناه التساوي بين شيئين، كما تقول: استوى الماء والخشبة، يعني تساويا. والثالث أن يرد الاستواء معدا بحرف الجر، فإن عدي بعلى فمعناه العلو والاستقرار، وإن عدي بإلى فمعناه الارتفاع والصعود، وقيل بمعنى القصد. قال الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء. استوى إلى السماء أي قصد. استوى على العرش أي على واستقر. هذه معاني الاستواء في اللغة. إذا الاستواء في اللغة يرد على هذه الوجوه الثلاثة: أولا أن يكون مطلقا غير مقيد فمعناه الكمال، ولما بلغ أشده واستوى، وثانيا أن يرد مقرونا بواو المعية، بواو المعية، فمعناه التساوي، كقولهم: استوى الماء والخشب، أي تساويا. وثالثا أن يرد لفظ الاستواء معدا بحرف الجر، يعني مقرونا بحرف الجر، فإن كان مقرونا بعلى فمعناه العلو والاستقرار، وإن كان مقرونا بإلى فمعناه القصد. واضح؟ ولذلك السلف رحمهم الله اختلفوا في معنى استوى على العرش، هل معنى استقر أو صعد أو على أم ماذا؟ على أربعة أوجه. ولهذا قال ابن القيم: وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان. فاختلفوا ومؤداها متقارب. يقول: ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي أي يغطي كل منهما الآخر. يطلبه حثيثا يعني سريعا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات، أي أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر والنجوم حال كونهما مسخرات. فقالوا مسخرات حال، يعني أنهن مذللات تجري بأمر الله. ألا له الخلق والأمر. الخلق يتضمن أحكامه سبحانه وتعالى القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الشرعية. تبارك الله رب العالمين. تبارك أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه. تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. هذا المؤلف يقول: والرب هو المعبود. الرب هو المعبود، يعني المعبود أي المستحق لأن يعبد. وليس المعنى كل من عبد فهو رب. انتبه، الرب هو المعبود أي الرب هو الذي يستحق أن يعبد، وليس المراد أن كل من عبد فهو رب، لأن الله عز وجل هو الحق، وما عبد سواه فهو باطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم هذه صفة كاشفة تبين بعض معنى الربوبية. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به، يعني بسببه، من الثمرات، جمع ثمرة، من الثمر رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنه ليس له ند لا في الخلق ولا في الرزق ولا في إنزال المطر. يقول: قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، لأن كل من سواه فإنه مربوب متصرف فيه. يقول المؤلف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل. لما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة والأدلة على ذلك، شرع في بيان أنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها. فقوله الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الثلاثة هي أعلى مراتب الدين وهي أعظم أنواع العبادة. يقول: والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله عز وجل. كلها لله، بمعنى أنه يجب صرفها لله، ومن صرفها لغير الله فإنه مشرك. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا، منها الضمير يعود على ما تقدم، لغير الله فهو مشرك كافر. مشرك شركا أكبر، لأنه جعل مع الله شريكا، وكافر لأنه جحد حق الله عز وجل. يعني قلنا إن الكفر في اللغة بمعنى الستر، وسمي الكافر كافرا لأنه ستر ما يجب، ستر ما يجب لله عز وجل من العبادة. يقول: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. لا برهان له به، هذه صفة كاشفة لا مقيدة، لأنه ليس له برهان، لأن لا يمكن أن يدعو مع الله غيره ومعه برهان. يقول: لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه. الحساب هذا الذي دعا مع الله غيره عند ربه، يحاسبه يوم القيامة. إنه لا يفلح الكافرون، يحاسبه سبحانه وتعالى حسابا لا فلاح معه. ثم قال: إنه لا يفلح الكافرون. ونفي الفلاح يدل على إيش؟ أنهم هالكون وفي النار. يقول: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. المؤلف الآن يستدل على أنواع العبادة، أو يستدل على ما ذكره أنها من العبادة، لأنه رحمه الله قال: وأنواع العبادة أمر الله بها: الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف إلى غير ذلك. ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة. وفي لفظ آخر: الدعاء هو العبادة. والدعاء أهم أنواع العبادة، الدعاء أهم أنواع العبادة من هذا الحديث. ويدل على أهميته قوله: هو العبادة، فأتى بضمير الفصل الذي يدل على التوكيد. وثانيا أنه أتى بالخبر المعرف باللام، من لام العبادة، فكأنه قال: الدعاء هو العبادة لا غير. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو التعبد لله عز وجل طلبا لثوابه وخوفا من عقابه. والثاني دعاء مسألة، وهو سؤال الله عز وجل وطلب الحاجات منه، لأن هذا النوع من الدعاء يتضمن الافتقار إلى الله واللجوء إليه. يقول: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. داخرين أي ذليلين صاغرين جزاء على استكبارهم. يقول المؤلف رحمه الله: ودليل الخوف، دليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف، الخوف ينقسم إلى أقسام: خوف عبادة وتذلل، وخوف طبيعي جبلي، وخوف محرم. الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف عبادة وتذلل، وهذا خاص بالله عز وجل، وثانيا خوف طبيعي جبلي كخوف الإنسان من عدو أو سبع، وهذا جائز، والثالث خوف محرم، وهو أن يخاف من مخلوق، يخاف من مخلوق فيما يتعلق بالعبادة، بالعبادة بأن يصلي خوفا من هذا المخلوق، أو يفعل أو يترك المحرم خوفا من هذا المخلوق لا خوفا من الله، فهذا محرم، لأنه قد يكون في الأول رياء وسمعة. يقول: فلا تخافوهم وخافوني. بقي مسألة، وهي: ما الفرق بين الخوف والخشية. ما الفرق بين الخوف والخشية؟ الجواب أن الفرق بينهما من وجوه. أولا أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وبحاله، تكون مع العلم بالمخشي وحاله، بمعنى أن الذي يخشى يعلم بحال المخشي ويعرف حاله. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخوف يكون مع الجهل. هذا هو الفرق الأول، أن الخشية تكون مقرونة بالعلم والخوف ليس كذلك. ثانيا أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي بخلاف الخوف، لأنه قد يكون من عظمة المخشي وقد يكون من ضعف الخائف، من ضعف الخائف وليس من قوة المخوف. ولذلك قد يأتي إنسان مثلا يهدد رجلا عظيما مع أنه حقير فيخافه، فيخافه، هل هو لعظمة المخوف؟ لا، بخلاف الخشية. الفرق الثالث أن الخشية أكمل من الخوف، أن الخشية أكمل من الخوف لأن مادتها تدل على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله، أما والله إني لأخشاكم لله. إذن الفرق بين الخوف والخشية يا أحمد من ثلاثة أوجه. نعم. 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 أحسنت. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ودليل الرجاء، دليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دليل الرجاء، والرجاء قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. فالمحمود هو رجاء من قام بطاعة الله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه، والمذموم مذموم هو رجاء من فرط في جنب الله بلا عمل، لأن رجاءه هنا في الواقع لا ينفعه، إنما ينفع الرجاء من قام إيش بطاعة الله عز وجل. يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه، والرجاء هو طمع الإنسان فيما يكون قريب المنال، طمع الإنسان في أمر يكون قريب المنال. وقيل إن الرجاء هو انتظار الشيء المحبوب، انتظار الشيء المحبوب. يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه، المراد بالرجاء هنا في الآية الرجاء الذي يتضمن الذل والخضوع، والخضوع أنه لا يكون إلا لله عز وجل، وصرفه لغيره شرك، إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر بحسب ما يقوم في قلب هذا الراجي. يقول المؤلف رحمه الله، كمل يا أحمد.
تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى:
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: والتوكل بمعنى تفويض الأمر إلى الله، توكل الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى. والتوكل أقسام: توكل عبادة وخضوع، وهو أن يعتمد اعتمادا مطلقا على من توكل عليه، بحيث يكون في قلبه اعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، فهذا النوع من التوكل يجب أن يصرفه لله، وصرفه لغيره سبحانه وتعالى شرك أكبر. والثاني توكل على الحي، فيما على حي حاضر، التوكل على حي حاضر في رزقه ومعاشه أو حصول منصب أو رئاسة أو ما أشبه ذلك، فهذا شرك أصغر. والثالث التوكل على الغير فيما يقدر عليه نيابة عنه، فهذا جائز، وهو الذي يسمى عند الفقهاء الوكالة. إذن التوكل أنواع ثلاثة: توكل عبادة وخضوع بأن يفوض أمره ويعتمد على هذا الشيء اعتمادا مطلقا، بحيث يعتقد أن بيده النفع والضر، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والثاني أن يتوكل على حي حاضر من وزير، من ملك أو سلطان أو رئيس، في رزقه ومعاشه أو حصول منصب، فهذا شرك أصغر، لأنه يعني يجب أن يعتقد أن هذا الملك أو هذا الرئيس أنه سبب، وأن الأمر بيد الله. والثالث التوكل على الغير فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه نيابة عنه، كما لو قال وكلتك أن تبيع بيتي، هذا توكيل للغير فيما يقدر عليه. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله، يعني على الله قدم ما حق التأخير لإفادة الحصر، قال: وعلى الله، يعني لا على غيره، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، فيكفيه سبحانه وتعالى مهماته وييسر له أموره. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الرغبة السؤال والتضرع، السؤال والتضرع مع محبة الإنسان للوصول إلى الشيء المحبوب. والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخلوق. يقول قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومعنى الخشوع هو التذلل، التذلل، وهو بمعنى الخضوع، إلا أن الخضوع يكون غالبا في البدن، والخشوع يكون في القلب والبصر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن خاشعة أبصارهم. قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة، والإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل بطاعته واجتناب معصيته، وهي في معنى التوبة، إلا أنها أعلى مرتبة منها. الإنابة والتوبة، أنيبوا إلى ربكم كقوله توبوا إلى الله، لكن الإنابة أعلى مرتبة، لأن فيها أو لأنها تتضمن الإقبال على الله عز وجل والندم على ما حصل منه من معصية. يقول ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الآية, فلا تخشوهم واخشون الآية. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له, أسلموا بمعنى إنقادوا. فالمراد بالإسلام هنا الإسلام الشرعي بأن يستسلم لحكم الله عز وجل. يقول ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب, هذا الاستعانة الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. والاستعانة هي طلب العون, يعني طلب الإعانة, وهي من حيث الحكم تنقسم إلى أقسام. أولا الاستعانة بالله, الاستعانة بالله وهي التي تتضمن الخضوع والثقة والاعتماد على الله عز وجل. والثاني استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. والثالث استعانة بالحي أو بالميت فيما لا يقدر عليه. إذن الاستعانة استعانة بالله عز وجل, استعانة بالله عز وجل وهي التي تتضمن الخضوع والتذلل وتتضمن الثقة وتتضمن الاعتماد على الله عز وجل, وهذه يجب أن تصرف لله ولا يجوز صرفها لغيره, وصرفها لغيره شرك أكبر. والثاني استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه, بأن يقول لشخص أعني على كذا, فهذا إن طلب الإعانة على خير فهو خير وعلى شر فهو شر. والثالث استعانة بالمخلوق حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه, فهذا شرك, وذلك لأنه لا يطلب العون منه إلا وهو يعتقد أن له تصرفا وقدرة, يعتقد أنه تصرفا في هذا الكون فيطلب منه المعونة. وهناك رابع أيضا فيما يتعلق بالاستعانة, الاستعانة بالأعمال والأحوال التي تكون محبوبة إلى الله عز وجل, أن يستعين بالأعمال والأحوال التي تكون محبوبة. الصلاة محبوبة إلى الله, الصلاة محبوبة إلى الله فيستعين بها, واستعين بالصبر والصلاة, يستعين بالصبر والصلاة وهذا لا بأس به. يقول ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين, وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة يعني وأنها من العبادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة بمعنى الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويلجئك, هذه الاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويلجئك. والاستعاذة أيضا أقسام, استعاذة بالله عز وجل وهي المتضمنة للافتقار والاعتصام واعتقاد الكفاية, وهذه لا تكون إلا لله. استعاذة بالله التي تتضمن الافتقار والاعتصام به سبحانه وتعالى أو الاعتصام بمن استعاذ به واعتقاد الكفاية, هذه لا تكون إلا لله عز وجل, وصرفها إلى غيره شرك. الثاني الاستعاذة بمخلوق غير حاضر حيا أو ميتا, أن يستعيذ بمخلوق سواء كان حاضر أم غير حاضر فيما لا يقدر عليه، وهذه إيش؟ شرك. قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والثالث استعاذة بصفة من صفات الله عز وجل، أن يستعيذ بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، كالاستعاذة بعظمته وكلامه وما أشبه ذلك، فهذا جائز. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو كان من دعاء: أعوذ بكلمات الله التامات، يعني ألتجئ وأعتصم بكلمات الله التامات، أعوذ برضاك من سخطك وما أشبه ذلك. والرابع من أنواع الاستعاذة: الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، استعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، واضح؟ فهذا جائز. ثم قال المؤلف رحمه الله: ودليل الاستغاثة، والاستغاثة معناها قريب من الاستعانة لكنها أخص، لأن الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. والفرق بينهما وبين، يعني الفرق بين الاستغاثة والاستعانة، أن الاستعاذة طلب العصمة والمنع والحماية، وأما الإغاثة فهي طلب إزالة ما فيه الشدة. ولذلك يفسر الغيث بأنه ما تزول به الشدة. يقول: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أيضا الاستغاثة أنواع: النوع الأول استغاثة بالله عز وجل، استغاثة بالله تبارك وتعالى كما في الآية الكريمة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وكان ذلك في غزوة بدر، وهذا النوع من أفضل الأعمال. والثاني من أنواع الاستغاثة أن يستغيث بمخلوق غير حاضر وغير قادر على الاستغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يستغيث به إلا وهو يعتقد أن له إيش؟ تصرفا وقدرة. والثالث الاستغاثة بالحي فيما أقدره الله عز وجل عليه، فهذا جائز. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يقول: ودليل الذبح، الذبح قلنا إنه عبادة ويجب صرفه لله عز وجل، والذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم، إزهاق الروح بإراقة الدم. والمراد هنا في قول ودليل الذبح، يعني دليل أن الذبح عبادة، وهو ما يقع قربة كالهدايا والضحايا وما أشبه ذلك، وذلك لأن الذبح قد يقع عبادة وقد يقع إكراما للضيف، وقد يقع على وجه التلذذ والتمتع. تبع أخوان، الذبح وهو إراقة الدم قد يقع عبادة بأن يذبح إيش؟ تقربا وتعظيما لهذا المذبوح، فهذا لا يجوز صرفه إلا لله، وصرفه لغيره شرك أكبر. الذبح الذي يقع قربة هذا لا يجوز صرفه إلا لله. النوع الثاني من أنواع الذبح: ذبح يراد به الإكرام، كما لو ذبح شاة إكراما لضيفه أو وليمة عرس أو لم ولو بشاة، فهذا مستحب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والثالث أن يقع الذبح تمتعا وتلذذا بما أحل الله عز وجل، فهذا جائز. يقول قل ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي يعني أمر حياتي وما أعمل فيها، ومماتي أي أمر موتي وما ألقاه فيما بعد، لله رب العالمين أي خاص به ومختص به سبحانه وتعالى، لا شريك له يعني لا مشارك له في العبادة. الآية يقول ومن السنة يعني والدليل على أن الذبح من السنة، قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمته، الطرد والإبعاد عن رحمته. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ودليل النذر، دليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أولا ما هو النذر؟ ما هو النذر؟ النذر هو في اللغة بمعنى الإلزام، النذر لغة بمعنى الإلزام والإيجاب، الإلزام والإيجاب. وأما شرعا فله تعريف مختصر، أن يقال أن يوجب الإنسان على نفسه ما لا يجب عليه بأصل الشرع، وله تعريف عرف به الفقهاء وهو إلزام مكلف غير محال. انتبه، النذر له تعريف مختصر وقد يكون غير جامع لكن أوضح، وهو أن يلزم الإنسان نفسه بما لا يلزمه بأصل الشرع، أن يلزم الإنسان نفسه بما لا يلزمه بأصل الشرع، بأن يقول لله علي نذر أن أصلي، أن أصوم، أن أتصدق مما لا يجب عليه بأصل الشرع. هذا هو النذر، ولنقتصر على هذا التعريف لأن ما عرف به الفقهاء رحمه الله يعني فيه نوع يحتاج إلى أقول نوع من الشرح والبسط. يقول ودليل النذر، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر له معنيان، معنى عام وهو الالتزام بجميع العبادات التي أوجبها الشرع، أقول النذر له معنيان، معنى عام وهو الالتزام بجميع العبادات الواجبة إذا شرع فيها يلتزم. قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. والثاني معنى خاص وهو إلزام الإنسان نفسه بما لا يجب عليه بأصل الشرع. يقول يوفون بالنذر فأثنى عليهم سبحانه وتعالى، وهذا يدل على محبة الله عز وجل لذلك، وكل محبوب، كل محبوب لله عز وجل فإنه عبادة. يقول نعم الأصل الثاني